الذين يأكلون شعبي كما يأكلون الخبز والرب لم يدعو. هناك خاف خوفا لأن الله في الجيل البار. رأي المسكين ناقضتم لأن الرب ملجأه. بيت من صهيون خلاص إسرائيل. عند رب الرب سبي شعبه يهتف يعقوب ويفرح إسرائيل. ننحني للصلاة. يا بان السماوي عند موطئ قدميك نجسو في هذه الفرصة الهادئة راجين اللهم أن تعلمنا، أن توجهنا، أن تحطم الخطية في حياتنا، أن تحررنا، وأن تصوغنا صياغة جديدة كيفما شئت. تحدث يا إلهنا وافتح آذاننا وقلوبنا لتسمع كلمتك، ونحن نسأل في اسمك. آمين. في سفر المزامير، في 4 مزامير نقرأ عن الله أنه أشرف من علاه، نظر من السماء. ولو أننا تأملنا في هذه المرات 4 التي يتحدث فيها كاتب المزامير عن الله وهو ينظر إلينا من السماء، لوجدنا أنها تحدثنا عن حقائق جليلة أرجو أن تكون موضوع تأملنا في هذا المساء. في المزمور 14 وفي 2 نقرأ هذا القول: الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. ففي هذه المرة أشرف الله من السماء لكي يكتشف حالنا. ففي المزمور 102 وفي 13 نقرأ هذا القول: لأنه أي الرب أشرف من علو قدسه، الرب من السماء إلى الأرض نظر ليسمع أنين الأسير ليطلق بني الموت. ففي هذه المرة يشرف الله من علو قدسه ليسمع أن التائب ليقبل توبتنا. وفي المزمور 33 وفي الأعداد التي تبدأ من 13 وحتى 19 نقرأ عن هذه السورة، يقول: من السماوات نظر الرب، رأى جميع بني البشر، من مكان سكناه تطلع إلى جميع سكان الأرض، المصور قلوبهم جميعا، المنتبه إلى كل أعمالهم. لن يخلص الملك بكثرة الجيش، الجبار لا ينقذ بعظم القوة، باطل هو الفرس لأجل الخلاص وبشدة قوته لا ينجي. هو ذا عين الرب على خائفيه الراجين رحمته لينجي من الموت أنفسهم وليستحييهم في الجوع. وهنا نقرأ عن الله ينظر إلى الأرض من السماوات لكي يتمم خلاصنا. أما في المزمور 80 فإننا نقرأ صلاة ترفع إلى الله، يقول فيها آساف في 14: يا إله الجنود ارجعنا اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة، هي دعاء إلى الله أن ينظر من السماء ليتعهد كرمته. دعونا إذا نتأمل بسرعة في هذه المرات الأربع التي فيها نقرأ عن الله يشرف من علاه لينظر إلى خلائقه. يقول في المزمور 14 وفي العدد الثاني: الرب من السماء أشرف على بني البشر، لماذا؟ لينظر هل من فاهم طالب الله. كثيرون أيها الإخوة ادعوا ويدعون أنهم يطلبون الله، كثيرون في مختلف العصور والأجيال ادعوا أنهم فاهمون، أنهم عارفون بالأسرار. ولعلكم تعرفون عن تلك البدعة التي دخلت المسيحية في العصر الأول، وهي بدعة الغنوصية، وإليها ينتمي قوم يدعون أنهم العارفون بأمر الله، يعرفون ما لا يعرفه غيرهم. كثيرون ادعوا أنهم يطلبون الله، والله ينظر من علاه كما يقول المرنم، كما يقول داود. أشرف على بني البشر، أشرف على هؤلاء الذين يقولون إنهم فاهمون، إنهم يطلبون الله لينظر هو هل من فاهم طالب الله. ترى ماذا كان حكم الله بعد أن نظر؟ يقول الكتاب: الكل قد زاغوا معا، فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ليس بين هؤلاء جميعا الذين يدعون التقوى ويدعون الصلاح، ليس بين كل بني البشر من لم يفسد، من لم يزغ، من لم يسر في طريق الشر. واحد أوحد أيها الإخوة وطأت قدماه هذه الأرض ولم يعرف خطية، ولم تكن فيه خطية، ولم يعمل خطية، وهو المسيح. لكن غيره نظر الله إليهم من فوق فوجد أن صلواتهم باطلة، أن أعمالهم شريرة، أن تقدماتهم مرفوضة، أن ذبائحهم مكرهة عنده. أيها الإخوة، إنه حكم لا بد أن نعرفه وأن نعيه. هذا حكم الله على الإنسان كائنا من كان في كل زمان ومكان. الجميع زاغوا وفسدوا. إننا أحيانا كثيرة نحاول أن نطمئن أنفسنا بأننا أبرار لأننا أفضل من غيرنا، وفي هذا الموقف يجعل المرء منا نفسه حكما وقاضيا، محققا وقاضيا، فنقارن بين أنفسنا وبين غيرنا، وبالطبيعة نحن نحكم لأنفسنا ونحكم أننا أفضل من غيرنا، وبالتالي نتصور أنه لأننا أفضل من غيرنا أو هكذا نتصور فإننا مقبولون عند الله. لكن دعونا نذكر هذه الحقيقة: الله لا يقيسنا بالمقارنة مع الآخرين. إن أردنا مقارنة يقيسنا بها الله، فالله يقيسنا بمقياس المسيح، لأنه قد ترك لنا مثالا لكي نحتذيه، لأنه طالبنا أن نكون قديسين مثله. فهل إن قاسم الله بمقياس كمال المسيح يمكن أن يتصور إنسان منا أنه مقبول عند الله؟ هل كل قد فسدوا؟ كلنا كغنم ضللنا، اتفقنا في هذا أيها الإخوة. لم يتفق البشر في يوم من الأيام على شيء واحد في كل مكان إلا هذا الأمر الواحد، كلنا كغنم ضللنا، اتفقنا في الضلال وعدنا فاختلفنا في طريق الضلال، ملنا كل واحد إلى طريقه، ضللنا جميعا، لكن كل واحد اتخذ طريقا للضلال مخالفا لطريق غيره. كلنا في الموازين إلى فوق. أيها الإخوة، هذا هو الميزان الذي يزننا به الله، يزننا بكمال المسيح، مقياس كمال المسيح. وهناك مقاييس في كلمة الله أقل من هذه، أقل من هذا المقياس بكثير. حتى لو طبقنا هذه المقاييس على أنفسنا لاكتشفنا فعلا أننا جميعا قد فسدنا. حتى لو طبقنا على أنفسنا مقياس الناموس، ناموس العهد القديم، الوصايا العشر، من منا لم يكسر وصية منه؟ والذي كسر واحدة فقد كسر الكل كما يقول الكتاب. وهناك مقياس ناموس المحبة الذي في العهد الجديد، من يعرف أن يعمل حسنا ولا يعمل فذلك خطية له. كل ما ليس من الإيمان فهو خطية. من منا لو طبق هذه المقاييس يمكن أن يتصور أنه فاهم طالب الله؟ أيها الإخوة، إن الله ينظر إلى أعمالنا التي نتصورها أعمالا حسنة، والتي بها نتصور أننا نستطيع أن نشتري خلاصنا وأن نقبل أمام الله، ويقول هذه كلها مكرهة عندي، هذه ليست إلا خطايا جديدة تضيفونها إلى خطاياكم. الرب من السماء أشرف على بني البشر لينظر هل من فاهم طالب الله. والحكم كان الكل قد زاغوا معا، فسدوا، ليس من يعمل صلاحا، ليس ولا واحد. ثم نأتي إلى المرة الثانية التي فيها نقرأ عن الله وهو يشرف من علاه على الناس، على الإنسان، في المزمور 102 وفي العدد 19 يقول: لأنه أشرف من علو قدسه، الرب من السماء إلى الأرض نظر. لماذا؟ ليسمع أنين الأسير، ليطلق بني الموت، لكي يحدث في صهيون باسم الرب وبتسبيحه في أورشليم، لكي يحدث في صهيون باسم الرب. في المرة الأولى نظر الرب لكي يكتشف حالنا، وفي هذه المرة ينظر الرب لكي يسمع أنيننا. أيها الإخوة، إننا أحيانا نتصور أن إلهنا لا هم له في الحياة إلا أن يتعقبنا ليكتشف خطيتنا، وإن هو أوقعنا في خطية كما نتصور فإنه يصر بأن يقبض علينا وأن يلقي بنا في نار جهنم. هكذا نتصور الله، نتصوره رجل شرطة، وحتى في هذه الصورة نتصوره كرجل شرطة شرير قاسٍ لا عدل عنده، لا يهتم إلا بأن يكتشف الخطأ الذي لا يكتشف لكي يزج بنا في غياهب السجون وفي نيران الجحيم. ليس هكذا إلهنا. أيها الإخوة، إن كان إلهنا قد أعلن أنه إذ نظر إلينا اكتشف خطأنا، فهو يعلن حقيقة أخرى، أنه في كل هذه الخطايا التي نحن نقترفها هو يتألم لأجلنا، هو يحزن، وهو ينتظر أن نرجع إليه، بل هو يرجعنا إليه. وهو ينظر من السماء ليسمع أنين الأسير ليطلق بني الموت. إنه يريد أن يسمع أنة منك تطلب منه خلاصا، تطلب منه توبة في هذه اللحظة التي ترجع فيها إلى الله على أساس كفارة المسيح. فثق أنه سمع، وثق أنه قبل، وثق أنه خلص. أيها الإخوة، دعونا نتخلص من هذه الفكرة الخاطئة التي عشنا تحتها، أننا ننادي ونصرخ والله لا يسمع. إنه يعلن لنا أنه يشرف من السماء ليسمع، ليس فقط صراخا بل أنينا. إنه يسمع الأنات المكتومة التي لا تقوى بسبب ضعفك من أن ترفعها، أو بسبب خجلك تخجل من أن ترفعها. إنه يسمع الأنة المكتومة في داخلك. إنه يعرف ما الذي أرقك بالأمس وسلبك النوم في تلك الليلة. إنه يعرف آلامك، إنه يعرف خطيتك، إنه يعرف مشاكلك. إنه يريد أن يخلصك. الله يريد أن جميع الناس يخلصون وإلى معرفة الحق يقبلون. إنه يتمنى أن ترفع أنة توبة إليه وسوف يقبلك. نصرخ أيها الإخوة ونقضي حياتنا كلها في صرخة واحدة: اللهم ارحمني أنا الخاطئ. جميل أن نصرخ هذه الصرخة، لكن معنى أن نكررها اليوم تلو اليوم وعدة مرات كل يوم، معنى هذا أننا نقول إما أن الله لا يسمع، أو أن الله يسمع ولا يستجيب، أو أن الله لا يريد أن يغفر، وكلها تهم جسيمة وباطلة نوجهها إلى الله. إن كان الله قد أشعرك بخطيتك، إن كان الله قد توبك عن خطيتك، وإن كان الله قد وضع في قلبك هذه الصرخة بصدق على أساس كفارة المسيح، اللهم ارحمني أنا الخاطئ، فثق أنه رحمك، صدق أنه خلصك، وإلا فستحيا تحت ثقل الخطية بالرغم من أن الله قد غفر ويريد أن يغفر. ستعيش في عقدة الذنب بالرغم من أن الله يريد أن يحررك من هذه العقدة. تلك المرأة الخاطئة التي جاءت إلى بيت سمعان الفريسي واندفعت ربما بغير أن تطرق على الباب، لأنها تعلم أنها لو طرقت على الباب لطردت، لأن الفريسي لا يقبل مثل هذه الخاطئة في بيته. اندفعت إلى قدمي المسيح تبكي عندهما وتغسل رجليه بدموعها وتجففهما بشعر رأسها. تلك المرأة قال لها المسيح: مغفورة لك خطاياك، لقد غفر لها كثيرا. والدليل على ذلك أنها أحبت كثيرا. هبوا أننا قابلنا هذه المرأة في اليوم التالي في الطريق وسألناها: إلى أين؟ إلى أين تظنين أن حياتك تقودك؟ نحن نعلم أنك خاطئة، والكل يعرف أنك خاطئة، ونحن نعلم أن الخطية تقود إلى الموت وإلى العذاب الأبدي. أليس هذا حالك؟ فتقول تلك المرأة: أما أني خاطئة فهذا صحيح، لكن لا شيء من الدينونة علي اليوم. أنا لن أذهب إلى عذاب أبدي، لقد تقابلت مع غافر الخطية، مع مخلص الخطاة، وأكد لي غفران الخطية. لكن ألست بحاجة أيتها المرأة أن تعودي إليه ثانية أن تغسلي رجليه بدموعك ثانية لعله تراجع عن الغفران؟ أيمكن أيها الإخوة أن هذه المرأة تفعل هذا؟ لقد غفرت خطيئتها وهي تفرح وتتهلل بغفران خطيئتها. أيها الإخوة، إن الله يعلن لنا في هذه الفرصة أنه ينظر من السماء، بل إنه يتمشى بيننا، إنه يرشف السمع، إنه يسمع أنيننا. الطلبة التي نرفعها بإيمان بالمسيح في ثقة بكفارته تقبل في الحال، تغفر كل خطيئة، يمحى كل إثم. ثم آتي بكم إلى المرة الثالثة التي فيها نقرأ أو نرى ذات الصورة أن الله يشرف من السماء في المزمور 33 ما بين الأعداد 13 من السماوات نظر الرب رأى جميع بني البشر من مكان سكناه فطلع إلى جميع سكان الأرض. المصور قلوبهم جميعا، المنتبه إلى كل أعمالهم، هو يعرف كل أعمالنا التي نتصورها حسنا. لن يخلص الملك بكثرة الجيش، ويتطلع هذه المرة لكي يتمم الخلاص، وهو يعلن لنا طريق الخلاص. يقول: أنا عارف قلوبكم، أنا مصور لقلوبكم، منتبه إلى كل أعمالكم. لن يخلص الملك بكثرة الجيش، الجبار لا ينقذ بعظم القوة، باطل هو الفرس لأجل الخلاص، وبشدة قوته لا ينجي. ما دخل الفرس هنا في الموضوع، موضوع الخلاص؟ في المزمور 147 نقرأ كلمات مماثلة في العدد العاشر، يقول: لا يصر الله بقوة الخيل، لا يرضى بساقي الرجل، يرضى الرب بأتقيائه بالراجين رحمته. وهنا في المزمور 33 يقول: باطل هو الفرس لأجل الخلاص، وبشدة قوته لا ينجي، هو ذا عين الرب على خائفيه الراجين رحمته. الفرس ورجلي ساقي الرجل وساقا الرجل يمثلان أعمالنا، مجهوداتنا، محاربتنا لكي نخلص أنفسنا. ويعلم الله بوضوح كامل أننا لا نخلص بالفرس، لا نخلص بساقينا، نخلص بقلوبنا. الكلمة قريبة منك، كلمة الإيمان، قلها، قل: أؤمن يا رب، ارحمني باستحقاق دم المسيح. لأنك إن اعترفت، إن آمنت بقلبك واعترفت بفمك، خلاص، ليس بالقوة، ليس بساقي الرجل، الخلاص بالإيمان. وهل خلص إنسان بهذه الصورة؟ ذلك اللص الذي كان على الصليب سمع صرخة المسيح: يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون. وتفكر وعرف أن هذا ليس إنسانا عاديا، آمن بقلبه وعصرف بلسانه: اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك. لم يستخدم ساقيه لأنهما كانتا موثقتين إلى الصليب، لم يستخدم ساعديه لأنهما كانتا موثقتين إلى الصليب. قلبه وحده كان مفتوحا للإيمان، فبقلب آمن وبلسان اعترف وخلص. باطل هو الفرج لأجل الخلاص، وبشدة قوته لا ينجي. الملك لن يخلص بكثرة الجيش، الجبار لا ينقذ بعظم القوة. هذه حقيقة أساسية في المسيحية، أعلنها الله من أول سفر، بل من أول ورقة في كلمته إلى آخر ورقة في كلمته. لما سقط آدم حاول أن يغطي عريه بأوراق التين، بأعمال. أوراق التين هذه تمثل أعماله، أخذ يخيط أوراق التين لكي يخفي عريه. لكن الكتاب يقول حين قال الله آدم أين أنت، يقول إن آدم رد على الله قائلا سمعت صوتك في الجنة فخشيت لأني عريان فاختبأت. لست عريانا يا آدم، أنت قد غطيت عريك بأوراق التين، كيف تقول لأني عريان؟ لكن آدم قد اكتشف أن عريه لا يمكن أن يغطى بأعماله، أن عريه لا يغطى بأوراق التين. أوراق التين أيها الإخوة غطت عري آدم عن حواء، وغطت عري حواء عن آدم، لكنها لا يمكن أن تغطي عريهما عن الله. كل أعمالنا هي أوراق التين، كل تقوانا هي أوراق التين، كل مجهوداتنا وإحساناتنا وصلواتنا وأصوامنا وذبائحنا هي أوراق التين، بها نغطي عرينا عن الآخرين ونظهر أمامهم قديسين، لكننا لا يمكن أن نغطي عرينا عن الله. والله أعلن لآدم من اللحظة الأولى أن خلاصه من الخطية لم يكن بأوراق تين يخيطها هو لنفسه، ولكن بذبيحة قدمها الله وكساه من جلدها، وأعلن له أنه من نسل المرأة، أن نسل المرأة يسحق رأس الحية، أن الخلاص بدم المسيح، بالإيمان بالمسيح، ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، لأن الله لا يريد أن يفتخر كل ذي جسد أمامه. لو كان الخلاص بالأعمال ما خلص أحد، وإن خلص أحد فإنه يفتخر على غيره، لكن الله جمعنا جميعا في صفة واحدة، العجز عن أن نخلص أنفسنا، ويعطينا هو الخلاص مجانا بالإيمان به. المشكلة أننا لا نريد شيئا مجانيا، لأننا لو قبلنا الخلاص بالإيمان فقط لألغينا نفوسنا، ونحن لا نريد أن نلغي مجهوداتنا، لا نريد أن نلغي نفوسنا. من بعد آدم جاء قايين، فحاول هو أيضا أن يكسب رضا الله بنتاج الأرض بأعماله، ورفض، فقبلت ذبيحة هابيل. أيها الإخوة، إن كلمة الله مليئة بهذه الحقيقة. خذوا مثلا في سفر الملوك في الأصحاح الخامس، فيما نقرأ عن نعمان السرياني كيف أنه جاء إلى أليشع لكي ينال شفاء من برصه، ووقف بكل مركباته وبنوده عند باب بيت أليشع. لم يخرج إليه، لكن أرسل رسولا إليه يقول اذهب واغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر. غضب نعمان، غضب نعمان ومضى وقال هو ذا قلت إنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهه ويردد يده فوق الموضع فيشفى الأبرص. كان نعمان قد خطط طريق الخلاص لنفسه والشفاء من برصه. لابد أن يخرج أليشع، لابد أن يقف أمامه، لا بد أن يردد يده على مكان البرد، لا بد من أعمال. لكن أن يقال له اذهب اغتسل في نهر الأردن 7 مرات غضب، ويغضب إلى هذا اليوم كل من يقال له إن الخلاص بالإيمان. أيها الإخوة، إن خلاصنا بالإيمان، والإيمان وحده، والإيمان الحقيقي يولد الأعمال. خلاصنا بالإيمان بدم المسيح، بهذه الكفارة الكاملة. ونحن إذ نجلس حول مائدة الرب في هذا المساء نتذكر هذه الكفارة، نتذكر هذا الدم الذي سفك لأجلنا، نتذكر هذا الجسد الذي كسر من أجلنا، ونذكر حين نتذكر ذلك أنه لا طريق آخر للخلاص. لو وجد طريق آخر للخلاص فما كان الله الآب يقدمه لنا بدل أن يضحي بابنه؟ لو أن أعمالنا كانت تخلصنا، هل كان يسمح الله بأن يهان ابنه وأن يصلب، مع أنه يمكن أن نخلص بغير هذه الطريقة؟ أيها الإخوة، دعونا نقبل الخلاص بالإيمان. يقول في سفر الخروج في الأصحاح 14 بعد أن خرج المصريون من أرض مصر وإذا بفرعون ومركباته يتعقبونهم، تذمر هذا الشعب اليهودي على موسى وقالوا: هل لأنه ليست قبور في مصر أخذتنا لنموت في البرية؟ ماذا صنعت بنا حتى أخرجتنا من مصر؟ هذا قال موسى. قال موسى للشعب في العدد 13: لا تخافوا، قفوا وانظروا خلاص الرب الذي يصنعه لكم اليوم. ثم اسمعوا بقية الكلمات: الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. أيها الإخوة، في موضوع خلاصنا لا بد أن نصمت. الرب هو الذي يخلص. المشكلة أننا نقول نحن نقبل أن الرب يخلصنا، لكن لابد أننا نحن أيضا نساهم. لا يمكن أن نصمت، لابد أننا نحن أيضا نساهم في خلاص أنفسنا. إن ساهمنا فقدنا نعمة الله، سقطنا من النعمة كما يقول بولس في رسالته إلى أهل غلاطيا، لأن النعمة في تعريفها هي الخلاص، الرحمة لمن لا يستحق الرحمة. فإن نحن تصورنا أننا نستحق فقدنا النعمة. قفوا وانظروا خلاص الرب، الرب يقاتل عنكم وأنتم تصمتون. أخيرا آتي بكم أيها الإخوة إلى المزمور 80 الذي فيه يرفع آساف هذه الصلاة ويطلب من الله أن ينظر من السماء. يقول في العدد 14: يا إله الجنود ارجع عنا، اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه القرنة. تصور آساف أن الله نسي قرنته، وأن الله لا يهتم بغرسه، فسرق هذه القرنة. وكم من مرة أيها الإخوة نتصور أن الله قد نسينا، أن الله لا يعود يهتم بنا. في سفر إشعياء الأصحاح 49 كما نذكر وكما أشرنا مرارا، يقول في العدد 14: قالت صهيون قد تركني الرب وسيدي نسيني. ويجيب الله قائلا: هل تنسى المرأة ربيعها فلا ترحم ابن بطنها حتى هؤلاء ينسين وأنا لا أنساكي. ثم يؤكد الله هذه الحقيقة بالقول: هو ذا على كفي نقشتك، أسوارك أمامي دائما، كيف أنساكي وأنت على كفي قد نقشت؟ كفاي أمامي دائما، لما نظرت إلى كفي رأيتك، كيف أنساكي؟ أيها الإخوة، إننا نتصور أحيانا أن الله قد نسينا. يقول آساف: يا رب إله الجنود، إلى متى تدخن على صلاة شعبك؟ الشعب يصرخ وأنت لا تسمع، قد أطعمتهم خبز الدموع وسقيتهم الدموع بالسيل، أنت لا تهتم، أنت تطرقهم في آلامهم. ما يقول: يا إله الجنود، ارجع عنا، اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه القرنة. أيها الإخوة، حين يساورنا هذا الفكر أن الله قد نسينا، دعونا نراجع أنفسنا. في كل مرة سنكتشف أننا نحن الذين نسيناه. في كل مرة نتصور أن الله قد تركنا، لنراجع أنفسنا فسوف نكتشف أننا نحن الذين قد تركناه. في كل مرة يخيل إلينا أن الله نسي مواعيده لنا، دعونا نراجع أنفسنا سنكتشف أننا نحن غير أمناء. أما هو فيبقى أمينا، لا يقدر أن ينكر نفسه، إنه لا يمكن أن ينسانا. نحن جزء منه، نحن جسد المسيح، نحن عروس المسيح. فبدل أن نصرخ قائلين: يا إله الجنود ارجع عنا، اطلع من السماء وانظر وتعهد هذه الكرمة، دعونا نصرخ الصرخة التالية لآساف، يقول: يا رب إله الجنود ارجعنا، أنر بوجهك فنصرخ. لا نضع اللوم على الله أنه نسينا ونطالبه بالرجوع إلى عهوده وإلينا، بل نصرخ إليه أن يرجعنا نحن، أن يثوبنا، أن يرد لنا بهجة صلاتنا. وهو يدعو إله الجنود، الإله القوي، الإله الذي يحارب ويكسب، ومعنا رغم كل الصعاب ضد كل التجارب لينتصر فينا وبنا من حميد السلام. يا أبانا السماوي، كم نحن نشكرك لأنك في محبتك العميقة تسمع أناتنا الدفينة، تسمع يا إلهنا توبتنا، بل أنت الذي تثوبنا وأنت الذي ترجعنا. نحن نعترف يا إلهنا، نحن نعرف ونعترف أننا جميعا فسدنا، جرنا، عوجنا المستقيم، لكننا يا إلهنا نشكرك على محبتك، محبتك التي هي أقوى من خطيتنا رغم أن خطيتنا عظيمة. نشكرك على كفارتك التي هي أعظم من خطيتنا لأنها تغفر كل خطية. أعطي كل واحد يا سيد أن يغترس من نعمتك، أن يلقي بحمله عليك، أن يثق أنه لأنك قد مت عنه وقمت لأجل تبريره فقد غفرت خطيته. نسأل هذا يا إلهنا في اسمك.